لعنت دائما وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وال محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. ما زال الكلام في بحث الحقيقه الشرعيه. المصنف التزم فيما سبق بثبوت الحقيقه الشرعيه بالوضع التعييني من النحو الثاني، يعني انشاء الوضع بالفعل، انشاء الوضع بالاستعمال عليكم السلام ورحمه. ثم بعد ذلك استدرك وقال هذا الكلام كله انما يتم فيما اذا كانت المعاني الشرعيه العبادات خصوصا المتداوله على لسان الشارع اذا كانت مستحدثه وحاصله، يعني مبتكرة ومخترعة من قبل الشارع في شريعتنا المقدسة. إذا كان كذلك تثبت الحقيقة الوضعية، الحقيقة الشرعية، وإلا إذا كانت المعاني الشرعية موجودة سابقا، ثابتة في الشرائع السابقة، الشرائع التي سبقت شريعتنا السمحاء، إذا كانت ثابتة فيما سبق فلا تثبت الحقيقة الشرعية، لأن كما يدل على ذلك عدة آيات ذكر المصنف بعض الآيات الدالة على ثبوت المعاني العبادات في الشرائع السابقة. إذا كان كذلك بعد لا داعي لوضع تلك الألفاظ للمعاني في شريعتنا، الوضع متحقق فيما سبق فلا معنى للوضع في شريعتنا. هذا اللي ذكر المصنف فيما سبق. ثم بعد ذلك يشير إلى جواب إشكاله. حاصل الإشكال هو أن النزاع لا يبتني على استحداث المعاني والمأهيات الشرعية، لا يبتني على كون المعاني مستحدثة. حتى إذا كانت المعاني الشرعية ثابتة فيما سبق يمكن أن يدعى الوضع الحقيقي، الوضع الألفاظ، ويمكن أن يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية حتى بناء على ثبوت المعاني في الشرائع السابقة، وذلك لأننا نجد فرقا واضحا بين الصلاة في شريعتنا وبين الصلاة عليكم السلام في الشرائع السابقة، بين الصوم في شريعتنا المقدسة وبين الصوم في الشرائع السابقة. هناك اختلاف فاحش بين العبادات، ونقلت ربما بعض النصوص مثلا الفرق في الحج بين حجنا وحج من سبقنا من الشرائع السابقة. وحينئذ إذا كانت الحقائق متغايرة ومختلفة فلا مانع من الوضع للحقائق الثابتة في شريعتنا. أفرض أن الصلاة مثلا طبيعي الصلاة مثلا أو عبادة تسمى بالصلاة كانت سابقا ثابتة في مثلا الشرائع السابقة، لكن صلاتنا تختلف عن صلاة الأتباع الديانات السابقة أتباع الشرائع السابقة، فيمكن أن يأتي النزاع ويعود النزاع مجددا حتى بناء على ثبوت المعاني الشرعية في الشرائع السابقة. فإذا النزاع لا يبتني على كون المعاني الشرعية مستحدثة كما ذكر المصنف. المصنف يجيب عن هذا الإشكال ويقول هذا الإشكال كأنما مبتني على أن الاختلاف في الأجزاء وفي الشرائط يوجب الاختلاف في المأهيات وفي الحقائق. يعني هذا المستشكل بنى إشكاله على شنو؟ بنى إشكاله على أن الصلاة في شريعتنا تختلف من حيث الأجزاء ومن حيث الشرائط عن الصلاة في الشرائع السابقة. وحينئذ إذا كان كذلك فلا مانع من الوضع في شريعتنا وإن تحقق الوضع فيما سبق عليكم السلام ورحمة الله. هذا الإشكال على شنو مبني؟ مبني على أن الاختلاف في الأجزاء والشرائط يوجب الاختلاف في الحقائق وفي المأهيات، فإذا وضعوا هم لحقيقة لا مانع من أن نضع نحن للحقيقة الأخرى، طالما كانت الأجزاء والشرائط مختلفة وما يعني أن الحقائق مختلفة، فشنو المانع من أن يأتي النزاع ويعود النزاع مجددا حتى بناء على وجودها في الشرائع السابقة؟ ليش؟ لأن حقيقة الصلاة في زماننا غير حقيقة الصلاة في زمانهم في شريعتهم، فلا مانع من أن يعود النزاع. هكذا الإشكال مبتني على أن الاختلاف في الأجزاء والشرائط يوجب الاختلاف في الحقائق، لكن هاي المقدمة ليست تامة، هذا ليس أمرا تاما. لا نسلم أن الاختلاف في الأجزاء والشرائط يوجب الاختلاف في الحقائق، وإنما أقصى ما يوجب تعدد المصادر، تعدد المصادر لحقيقة واحدة، حقيقة واحدة لها أكثر من مصدر. بعض المصادر مشتملة على 10 أجزاء و5 شرائط، بعض المصادر تشتمل على 6 أجزاء عليكم السلام و4 شرائط. الاختلاف في الأجزاء والشرائط لا يوجب ولا يقتضي الاختلاف في الحقائق وفي الفضائح، تبقى طبيعة واحدة لكن مختلفة، بعض مصادقها تختلف عن المصادق الأخرى في الأجزاء والشرائط. مجرد أن تختلف بعض المصادق في الأجزاء والشرائط هذا لا يمنع من انطباق عنوان الصلاة عليه، تبقى الصلاة منطبقة على ما ألف من أجزاء وشرائط، تختلف عن الأجزاء والشرائط التي يؤلفها المصداق الآخر. وهذا ليس بعزيز، بل موجود حتى في شريعتنا هذا أمر موجود. احنا بالنسبة إلى الصلاة في شريعتنا، فدعك من الشرائع السابقة والمقارنة بين الشرائع السابقة وبين شريعتنا، في شريعتنا الصلاة طبيعة واحدة، حقيقة واحدة، لكن مصادقها مختلفة. فإذا ما قارنا مثلا بين صلاة القصر وبين صلاة المسافر، صلاة القصر وصلاة التمام، أكو بون وفرق شاسع، ركعتين تختلف عن 4 ركع من حيث الأجزاء مثلا ومن حيث الشرائط. إذا ما قسنا صلاة المريض عن صلاة الصحيح من حيث القيام، من حيث الوضوء والتيمم والاستقرار ونحو ذلك، أكو فرق واسع، لكن مع ذلك هذا الفارق الفاحش بين مصداق ومصادق هذا لا يوجب خروج جميع المصادق عن الطبيعة، تبقى الطبيعة مشتملة منطبقة على جميع المصادق. الاختلاف في الأجزاء والشرائط لا يبرر ولا يوجب الاختلاف في الحقائق. فإذا أفرض نفس هذا الكلام الذي نقوله بلحاظ شريعتنا، هذا الفارق الذي نقوله بلحاظ شريعتنا، نقول هذا الفارق بلحاظ المقايسة بين شريعتنا وبين الشرائع السابقة. أفرض أن أجزاء وشرائط الصلاة في شريعتنا تختلف عن أجزاء وشرائط الصلاة في الشرائع السابقة، لكن هذا لا يعني تعدد الحقيقة واختلاف الحقيقة حتى يقال لا مانع من أن نضع نحن ولو كان السابق علينا قد وضع الألفاظ، ما إلى معنى أن نجي نضع من جديد. حينئذ نقول لا معنى للنزاع، لا معنى للخلاف بناء على ثبوت الحق، بناء على ثبوت الطبائع الحقائق في الشرائع السابقة، لا معنى لورود النزاع. وحينئذ يبقى كلام المصنف تام، احنا قلنا هذا جواب عن إشكال، يبقى كلام المصنف تام اللي المصنف قال النزاع مبتن على استحداث الحقائق العبادية المعاني الشرعية، النزاع مبتن على الاستحداث، وإلا إذا كانت ثابتة في الشرائع السابقة فلا يرد النزاع أصلا. هذا اللي ذكر المصنف. خلينا نقرأ شوي، نرجع من أول. قال وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة، المصنف قال هذا كله يعني ورود النزاع واختيارنا لثبوت الحقيقة الشرعية، هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، معاني الألفاظ مستحدثة في شرعنا، وأما بناء على كون المعاني ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج، وقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى غير ذلك، فألفاظها وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع المقدسة فألفاظها حقائق لغوية. المقصود من الحقيقة اللغوية حينما تذكر يعني استعمال اللفظ في معناه اللغوي، هذا معنى الحقيقة اللغوية. فيقولون مثلا في قولك رأيت أسدا في الغابة، هذا أسد حقيقة لغوية، ليش؟ لأن استعملنا اللفظ في معناه اللغوي في المعنى المذكور في اللغة عليكم السلام. في قبال شنو؟ في قبال المعنى العرفي، في قبال المعنى الاصطلاحي الشرعي، يعني في قبال المعنى المنقول الثاني اللي مرة يكون الناقل هو العرف العام فيكون عرفي، مرة يكون مثلا عرف خاص فقه أصول غيره من الأعراف الخاصة، في قبال المعنى الاصطلاحي، في قبال المعنى المنقول إليه الثاني. المصنف عبر فألفاظها حقائق لغوية، لكن مو مراده استعمال الألفاظ في المعنى اللغوي، وإنما مقصودة من الحقائق اللغوية استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له عند الشرائع السابقة، هذا مقصوده. ليش عبر عنه لغوي؟ عبر عنه لغوي باعتبار هو لا يريد المعنى العرفي، لا يريد المعنى الشرعي في شريعتنا، يعني أكو تشابه بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الثابت في الشرائع السابقة. شنو وجه التشابه؟ هو أننا لا نضع لهذا اللفظ وضع جديد، يعني هناك تشابه بين الصلاة بمعنى الدعاء اللي الدعاء معنى لغوي، وبين الصلاة الثابتة في الشرائع السابقة. كيف نحن لا نحتاج إلى وضع إذا بدنا نستعمل لفظ الصلاة الدعاء؟ شنو إحنا نتكلف وضع جديد؟ لو نعتمد على الوضع الثابت في اللغة لا نتكلف وضعا جديدا، فكيف أننا في الوضع اللغوي لا نتكلف وضعا جديدا وإنما تعبيرنا نأخذ الوضع جاهزا ونستعمله بالوضع في الشرائع السابقة؟ أهم نفس الكلام. فمو مقصودة من المعاني اللغوية، المصنف مو مقصودة من المعاني اللغوية يعني المعاني الثابتة في اللغة اللي نستخرجها من معاجم اللغة، وإنما مقصودة يعني المعنى السابق غير المعنى اللي إحنا نضعه، يعني إحنا لا نحتاج إلى وضعه، المعنى السابق سواء كان هذا المعنى السابق ثابت في اللغة أو ثابت في شريعة سابقة. فإذا وضع أرباب الشرائع السابقة لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة، إحنا بعد لا نتكلف وضع الصلاة لتلك العبادة، ليش؟ هذا الوضع حاصل، هذا مقصود من الألفاظ اللغوية، مو مقصودة حقائق لغوية، مو مقصودة يعني نفس المعنى اللغوي المذكور في اللغة. فألفاظها لغوية، فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية. هذا شوفوا لا شرعية يعني شنو؟ يعني يقول مو المراد المعنى الشرعي ثابت في شريعتنا، مقصودة من الحقائق اللغوية الأعم من الثابت في اللغة ومن الثابت في الشرائع السابقة، يعني في قبال المعنى الشرعي اللي احنا نثبته في شريعتنا اللي احنا نضع له في شريعتنا. فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية، واختلاف الشرائع. هذا جواب الإشكال. شنو كان الإشكال؟ الإشكال يقول أكو فارق بين صلاتنا وبين صلاة الشرائع السابقة، فأفرض أن أرباب الشرائع السابقة وضعوا لصلاتهم هذا ما يمنع أن نضع إحنا لفلاتنا. شنو المانع من ذلك؟ جاوب قال هذا مبني على أن الاختلاف بالأجزاء والشرائط يعني الاختلاف في الحقائق، فتصير عندنا أكثر من حقيقة. هم وضعوا لحقيقة، إحنا نضع لحقيقة أخرى، لكن هذا ليس تاما. الاختلاف في الأجزاء والشرائط غاية ما يقتضيه الاختلاف في مصادق الطبيعة الواحدة، الحقيقة الواحدة. فإذا كانت عندنا حقيقة واحدة هم وضعوا لتلك الحقيقة، فما الموجب لأن نضع نحن أيضا نفس اللفظ لنفس تلك الحقيقة؟ هذا ما له معنى، لا محصل له. قال واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا فيها، يعني في المعاني. الشرائع تختلف في المعاني الشرعية في العبادات جزءا وشرطا، يعني بعض ما نأخذه شرطا لا يأخذه، بعض ما نذكره جزءا لا يذكره. فتختلف صلاتنا عن صلاتهم من حيث الأجزاء والشرائط. يقول واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، تبقى الحقيقة واحدة، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات. هذا الاختلاف في الأجزاء والشرائط مجرد اختلاف في المصادق، اختلاف فيما يحقق الطبيعة خارجا، طبيعة الإنسان الموجودة في ذهنه، من اللي يحققها خارجا؟ زيد وعمر وباكر، هو بوجوده يتحقق، تتحقق الطبيعة الحقيقة خارجا. فيقول هذا الاختلاف في الأجزاء والشرائط هو من باب الاختلاف في المصادق، ولا يوجب الاختلاف في نفس الحقيقة حتى ينفتح الباب لوضع جديد لحقيقة جديدة. يقول لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصادق والمحققات، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى، كاختلاف العبادات المعاني الشرعية. احنا في شريعتنا تختلف الصلاة بحسب الحالات، الصلاة حال السفر تختلف عن الصلاة حال الحضر، ومع ذلك هذا لا يقتضي ولا يوجب كون صلاة المسافر طبيعة وحقيقة تختلف عن صلاة الحاضر من حيث الحقيقة، حقيقة واحدة لكن الاختلاف في المصادق. هذا اللي ذكر المصنف هاي الفقرة. ثم يقول المصنف بعد ذلك، يعني المتحصل مما تقدم هو أن ثبوت المعاني، حتى نجي إلى الاحتمال هذا اللي ذكره الآن المصنف، ثبوت المعاني الشرعية في الشرائع السابقة هذا يمنع من القطع بثبوت الحقيقة الشرعية. المصنف قبل ذلك هو قطع، قال إحنا نقطع دعوى القطع غير مجازفة قطعا، دعوى القطع بثبوت الحقيقة الشرعية مو مجازفة. كيف تثبت الحقيقة الشرعية؟ قال تثبت بالنحو الثاني من الوضع التعييني، يعني الوضع بالاستعمال. هو قطع بذلك قبل هذا مسألة الاستحداث، قال هذا كله مبني على استحداث الطبائع، أما إذا كانت ثابتة فيما تقدم فلا يأتي النزاع. ثم المصنف بعد ذلك يرتب على هذا الاحتمال، احتمال وضع احتمال ثبوت الحقائق واحتمال ثبوت المعاني الشرعية في الحق في الشرائع السابقة، يرتب عليه أمورا ثلاثة، يفرع عليه أمور ثلاثة. يقول إذا كانت المعاني الشرعية ثابتة في الشرائع السابقة، بل مو فقط ثابتة، لاحظوا، مو لابد من القطع بثبوتها، بل حتى مجرد احتمال الثبوت، احتمال ثبوت الصلاة مثلا في الشرائع السابقة هذا يمنعنا من القطع بثبوت الحقيقة الشرعية. احنا شنو اللي فرغنا منه الى الان؟ قلنا ثبوت الحقيقة الشرعية وقطع المصنف وأدلة المصنف التبادر والمؤيد اللي ذكره، هذا إنما يأتي إذا كانت الحقائق مستحدثة وحاصلة في شريعتنا. أما إذا كانت ثابتة في الشرائع السابقة كما تدل عليه بعض الآيات الشريفة، فحينئذ أصلا البحث لا يأتي، النزاع لا يأتي، ولا يمكن لنا أن ندعي ثبوت الحقيقة الشرعية. المصنف يقول مو فقط إذا جزمنا وإذا قطعنا بثبوت الحقائق فيما تقدم، بل حتى إذا احتملنا ثبوت الصلاة مثلا والحج والزكاة في الشرائع السابقة، نفس هذا الاحتمال يمنعنا من القطع بثبوت الحقيقة الشرعية. هذا ترقي. إذا متى ندعي أن الحقيقة الشرعية ثابتة؟ ندعي ثبوت الحقيقة الشرعية إذا قطعنا باستحداث الحقائق الشرعية، إذا قطعنا باستحداث المعاني الشرعية. أما إذا ثبت لنا أن المعاني الشرعية ثابتة فيما سبق، أو مجرد احتملنا ذلك احتمالا معتدا به، هذا يمنع من ثبوت الحقائق الشرعية. فحينئذ لا نتمكن من القطع بثبوت الحقيقة الشرعية في شريعتنا. بعد ما يمكن أن نقطع كما قطعنا. ليش؟ لأن الأدلة المتقدمة التي ذكرت، مثلا التبادر، شنو كان التبادر يقول؟ التبادر كان يقول أننا حينما نسمع مثلا لفظ الصلاة في شريعتنا من قبل مشرعنا صلى الله عليه وآله، إذا كنا نسمع لفظ الصلاة يتبادر إلى أذهان أصحابه المعاني الشرعية مو المعاني اللغوية. والتبادر أمارة الوضع، أمارة الحقيقة. إذن الألفاظ موضوعة. هذا شنو معناه؟ معناه أن أصل الوضع متحقق. أما أن الوضع متحقق في شريعتنا أو في الشرائع السابقة، هذا التبادر لا يدل على ذلك. التبادر شنو وظيفته؟ وظيفته أن يقول ترى هذا اللفظ موضوعا لذاك المعنى. أما زمان وضعه التبادر حيادي تجاهه، لا يدل على تحديد زمان الوضع. التبادر لوحده لا يكشف عن أن هذا الوضع هل حصل في شريعتنا حتى نقطع بثبوت الحقيقة الشرعية، أو أن التبادر حصل في زمان سابق، في شريعة سابقة. أقصى ما يمكن أن يقول التبادر هو حصول الوضع. أما متى حصل الوضع؟ في شريعتنا، في شريعة سابقة. التبادر لا يدل على ذلك. ليس لاحتمال وضع الألفاظ سابقا بالشرائع السابقة، وحينئذ لا جزم ولا قطع بأن الوضع ثبت في شريعتنا. إذن ما يمكن أن نقطع بثبوت الحقيقة الشرعية لمجرد احتمال ثبوت المعاني في الشرائع السابقة. إذن عدم القطع بالحقيقة الشرعية لا يتوقف على القطع بثبوت الحقائق في الشرائع السابقة، بل مجرد أن نحتمل أو نظن أو نشك بثبوت الحقائق فيما تقدم، هذا يمنعنا من القطع بثبوت الحقيقة الشرعية. بعد ما نقدر نقطع حتى إذا استدلينا بالتبادر. التبادر يقول موضوعا، أما متى موضوعا؟ يحتمل أن تكون موضوعة في الشرائع السابقة، وإذا وضعت في الشرائع السابقة هذا يمنعنا من القطع بثبوت الحقيقة الشرعية في شريعتنا. هذا الأمر الأول الذي يتفرع ويترتب على احتمال عدم استحداث المعاني الشرعية، الذي يترتب على احتمال ثبوت الحقائق في الشرائع السابقة. قال ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال، يا احتمال، احتمال ثبوت المعاني اللغوية في الشرائع السابقة، المعاني الشرعية في الشرائع السابقة، احتمال ثبوت هاي العبادات مثل الصلاة والحج والزكاة في الشرائع السابقة. بناء على احتمال الثبوت لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية. هاي النتيجة الأولى، بناء على هذا الاحتمال بعد القطع اللي قطعنا به سابقا هذا لا يأتي في محل الكلام، لا يأتي في محل الكلام. هذا الأمر الأول الذي يترتب على ذلك. الذي يترتب على ذلك هو أن الأدلة التي ذكرت، الأدلة التي ذكرت والتي لم تذكر، شنو اللي ذكرناه من الأدلة؟ التبادل. مثلا قد شخص يجي يستدل بمثلا عدم صحة السلف، عدم صحة السلف، يعني في ذاك الزمان لا يصح سلف الصلاة عن المعاني الشرعية، هذا أيضا يدل على الوضع، أيضا علامة من علامات الوضع. الأدلة التي ذكرت، المؤيد الذي ذكر والتي لم تذكر لو تمت في نفسها، لو كانت تامة وقد يناقش في تماميتها كما بعض الإخوان ناقش، يعني التبادر ليس تاما، احتمال أن يكون مثلا من قرينة التبادر، مو من نفس اللفظ. التبادر الذي يكون علامة هو التبادر الذي يكون من حاق اللفظ، أما إذا كان من قرينة فلا يكون أمارة على الحقيقة. هاي الأدلة لو كانت تامة فلا تنفع في الوثوق في ثبوت الوضع في شريعتنا، لأن غاية ما تدل عليه هو ثبوت أصل الوضع. أما أن هذا الوضع حصل في زماننا في شريعتنا أو في شريعة سابقة فلا تدل عليه، يعني أن الأدلة لو تمت لكانت مثبتة للأعم من الدعوة، تثبت الأعم من الدعوة. إحنا دعوانا ثبوت الوضع في شريعتنا اللي اصطلحنا عليه الحقيقة الشرعية، أما هاي الأدلة هي تدل على ثبوت الوضع مطلقا سواء في شريعتنا أو في الشرائع السابقة، تثبت الأعم من المدعى. هذا الأمر الثاني. أولا نقول نحن لا نقطع مع ورود هذا الاحتمال، لا قطع لنا بثبوت الحقيقة الشرعية بالنحو الثاني. ثانيا الأدلة لو تمت إنما تثبت الأعم من المدعى. يقول ولا لتوهمي لا مجال لدعوى الوثوق كما لا مجال لتوهمي دلالة الوجوه التي ذكرت على ثبوتها، ذكرت على ثبوت الحقيقة الشرعية، لو سلم دلالتها على الثبوت لولا، يعني لو سلمت تمامية الأدلة أولا قد يناقش في تماميتها، ثانيا لو تنزلنا وسلمنا بتمامية الأدلة تثبت مطلق الوضع، أما أن الوضع حاصل في زماننا حتى تثبت الحقيقة الشرعية فلا تدل عليه. قال ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، على ثبوت الحقيقة الشرعية، لو سلم دلالة الوجوه على الثبوت، يعني على ثبوت الحقيقة الشرعية، لولا الاحتمال، يعني لولا الاحتمال، إذا قطعنا النظر عن الاحتمال المذكور، الأدلة قد تدل على ثبوت الوضع لكن قد يناقش في دلالتها على ثبوت الوضع. يعني إذا سلمنا صحة الأدلة في نفسها هي لا تدل على ثبوت الحقيقة الشرعية وإنما تدل على ثبوت الوضع مطلقا في شريعتنا أو في شريعة سابقة. لو سلم دلالتها على الثبوت لولا، يعني لولا الاحتمال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يترتب على هذا الاحتمال هو أننا كنا نتحدث، يعني كل كلامنا السابق كان في الوضع التعييني، كل كلامنا السابق كان في الوضع التعييني. الآن مثلا إذا نقلنا الكلام إلى الوضع التعييني، نسأل هل يمكن إذا تنزلنا وقلنا بعدم تمامية الوضع التعييني، نسأل هل يمكن أن ندعي ثبوت الوضع التعييني؟ شنو ملاك الوضع التعييني؟ كثرة الاستعمار. هل يمكن أن ندعي ثبوت الوضع بملاك كثرة الاستعمال أو لا؟ المصنف يقول بناء على الاحتمال المذكور، بناء على احتمال ثبوت المعاني الشرعية وثبوت الوضع في الشرائع السابقة، بناء على ثبوت المعاني في الشرائع السابقة وعدم استحداث المعاني في شريعتنا، يتضح عدم إمكان دعوى الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. هذا أيضا ينبغي أن يكون واضحا، الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، هذا أيضا بناء على احتمال الثبوت في الشرائع السابقة، هذا ما له معنى، لا مجال لأن يدعى ثبوت الوضع التعيني مع احتمال ثبوت الحقائق الشرعية في الشرائع السابقة. وذلك لأن الحقائق الشرعية لو كانت ثابتة في الشرائع السابقة، ولو كان الوضع متحققا في الشرائع السابقة، فلا معنى لأن يدعى ثبوت الوضع ولو التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. ليش؟ هذا تحصيل للحاصل. شنو معنى أن نجي ندعي أن اللفظ كثر الاستعمال فيه فثبت الوضع؟ إذا كان الوضع سابقا ثابتا، ما له معنى أن نجي ندعي ثبوت الوضع مرة أخرى بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال بعد أن كان الوضع سابقا ثابتا في الشرائع السابقة، ما له معنى أن ندعي ذلك. هذا تحصيل حاصل، هذا أولا. ثانيا ملاك الوضع التعيني كما نعلم هو كثرة الاستعمال. يعني شنو كثرة الاستعمال؟ يعني أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له مجازا وبالقرينة، ثم يكثر هذا الاستعمال مرة ومرتين وثلاث وعشرة إلى أن يحصل الاختصاص، إلى أن تحصل العلقة الوضعية الناشئة من كثرة استعمال اللفظ في المعنى. هذا إنما نتصور هذا الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، إنما نتصور في لفظ ومعنى لم يوضع اللفظ له. ممكن أن يجي واحد يدعي ثبوت الوضع التعيني، أما إذا كان الوضع حاصلا فيما سبق فما له معنى أن نجي نقول هذا استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له وهو مجازا وبقرينة. هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن احنا قاعد نشترط ثبوت الوضع سابقا. إذا ثبت الوضع فيما سبق في الشرائع السابقة، لا يصح أن نقول أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. لا، وقف، استعمل في ما وضع له، لا تقول استعمل في غير ما وضع له كثيرا فصار الوضع التعيني. الوضع التعيني أخذ فيه الاستعمال في غير الموضوع له، أما إذا كان المعنى موضوعا له فلا معنى لتصور، فمن تصور الوضع التعيني؟ إذن بناء على هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوضع التعيني. نعم، إحنا إذا قطعنا النظر عن هذا الاحتمال، إذا قطعنا النظر عن الاحتمال، عن احتمال ثبوت الحقائق الشرعية المعاني الشرعية في الشرائع السابقة، إذا قطعنا النظر عن ذلك الاحتمال، فيمكن دعوى ثبوت الوضع التعيني. دعوى الوضع التعيني بناء على قطع النظر عن هذا الاحتمال وافتراض أن المعاني مستحدثة بناء على الاستحداث، الوضع التعيني يكون ممكنا، بل مدعي الوضع التعيني لا يكون مجازفا. لكن بضميمة استعمالات الشارع نفسه، النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه متابعيه، إذا ضمينا استعمالات متابعي الشارع واستعمالات الشارع خصوصا في الألفاظ المتداولة، خلينا نتصور يعني في ذاك الزمان كثيرا ما يستعملون الصلاة والزكاة والحج، فإذا افترضنا أن المعاني مستحدثة وغير ثابتة في الشرائع السابقة، كثرة الاستعمال مو من البعيد أن تثبت الوضع التعيني. كثرة استعمال الصلاة من قبل الشارع ومتابعي الشارع هاي السنين الطوال لا نمانع من ثبوت الوضع التعيني، بل دعوة ثبوت الوضع التعيني باستعمالات الشارع واستعمالات متابعي هاي دعوة قريبة جدا يمكن الوثوق بها، يمكن الوثوق بحصول الوضع التعيني في زمان الشارع، وبذلك تثبت الحقيقة الشرعية. لكن ينبغي الالتفات إلى ضم استعمالات الشارع إلى استعمالات متابعيه. أما استعمالات الشارع فقط لوحده فمن البعيد أن يدعى ثبوت الوضع التعيني، فقط استعمالات النبي صلى الله عليه وآله بقطع النظر عن أصحابه ومتابعيه في الشريعة يعني دعوة، المصنف يقول دعوة ثبوت الوضع التعيني بالإحاضة نفس استعمالات الشارع هاي دعوة بعيدة لا يمكن الالتزام بها، دعوة ممنوعة بتعبير المصنف. احنا نمنع أن يكون ملاك الوضع التعيني متحققا بمجرد استعمالات الشارع. مجرد استعمالات الشارع إذا قصرنا النظر عليها هاي قليلة لا تورث كثرة الاستعمال التي تنشئ الوضع التعيني. هذا الأمر الثالث اللي رتب المصنف على هذا الاحتمال. قال ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيني. احنا كنا نتحدث عن الوضع التعيني قلنا بناء على الاستحداث لا مانع من الاطمئنان او القطع بثبوت الوضع التعييني. الآن ننقل الكلام إلى الوضع التعيني، يقول إذا بناء على هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوضع التعيني بناء على احتمال ثبوت الحقائق فيما سبق من الشرائع، لا مجال لدعوى الوضع التعيني. ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه، مع هذا الاحتمال، مع هذا الاحتمال اتضح حال الوضع التعيني ودعوى الوضع التعيني. أي احتمال؟ احتمال ثبوت المعاني في الشرائع السابقة. بناء على هذا الاحتمال يتضح أنه لا يمكن دعوى الوضع التعيني بناء على ثبوت الحقائق فيما تقدم. قلنا أولا لأن دعوى الوضع التعيني بعد ثبوت الوضع فيما سبق هذا تحصيل للحاصل. ثانيا الوضع التعيني ملاك كثرة الاستعمال في غير ما وضع له، فإذا افترضنا حصول الوضع هذا الملاك لا يتحقق ينتفي. بعد ما نقدر نقول كثرة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لا في ما وضع له، فما يتحقق الوضع التعيني. ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه، يعني مع هذا الاحتمال، ومع الغض عن، مع قطع النظر عن هذا الاحتمال. إذا قطعنا النظر عنه ومثلا افترضنا أن هاي الطبائع الحقائق الشرعية مستحدثة ليس ثابتة فيما سبق من الشرائع، مع الغض عن الاحتمال، فالإنصاف أن منع حصول الوضع التعيني في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه، مو فقط في لسانه ولسان تابعيه مكابرة، أن منع حصول الوضع التعيني مكابرة، أن تقول لا هاي الاستعمالات لا تحقق ملاك الوضع التعيني، هي ليست كثيرة إلى الحد التي توجب الوضع التعيني. هاي الدعوة مكابرة، هذا المنع مكابرة، فالإنصاف أن منع حصول الوضع التعيني في زمان الشارعي مكابرة. نعم، حصول الوضع التعيني في خصوص لسانه، في خصوص لسان الشارعي ممنوعون، ممنوع. أي المصنف ما يقبل أن تتحقق الكثرة التي هي ملاك الوضع التعيني في خصوص لسان الشارع. أما في لسان الشارع ولسان متابعيه يقول لا، ليش؟ كثيرة هاي الاستعمالات، كثيرة يمكن أن تنقح ملاك وموضوع الوضع التعيني. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى بيان الثمرة. أولا قبل الثمرة المصنف يقول فتأمل. هذا فتأمل يمكن أن يكون إشارة إلى أن انتقال المصنف من الوضع التعييني اللي كان كل الكلام السابق فيه، الوضع التعييني إلى الوضع التعيني، قد يدعى أن هذا يتنافى، هذا الانتقال، انتقال المصنف إلى الوضع التعيني والحديث عن الوضع التعيني، هذا يتنافى مع ما تقدم منه من القطع، من القطع بحصول الوضع التعييني. هو قطع فيما سبق بالوضع التعييني، الآن صار يتحدث عن الوضع التعيني وقال ومع الغض عنه، فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع مكابرة. يعني خلينا نقطع النظر عن احتمال ثبوت الحقائق الشرعية فيما سبق. إذا قطعنا النظر عن احتمال الثبوت في الشرائع السابقة، جاوبوني، وافترضنا أن المعاني متحدثة، مصنف ايش قال فيما سبق؟ ايش قال؟ قال نقطع بثبوت الوضع التعييني، مو عبارته السابقة. ها قال ومدعي القطع به هي غير مجازفة قطعا، هيك قال. هذا بناء على شنو؟ هو قال بعدين، قال هذا كله بناء على أن معانيها مستحدثة في شرعنا. فإذا استحدثت المعاني شوية، خلينا نتأمل المصنف ايش قال؟ قال نقطع بحصول الوضع التعييني بالنحو الثاني بالاستعمال. الآن بعد ذلك إجا قال ومع الغض عن، مع الغض عن منه؟ أي احتمال؟ يعني مع الغض عن هو يعني مع الثبوت في، مع الاستحداث. يعني إذا غضينا النظر عن الثبوت فيما سبق يعني شنو؟ يعني الاستحداث. قال بناء على استحداث المعاني في شريعتنا كملوا. قال فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع مكابرة. منع حصول منه الوضع التعيني اللي ملاكه الاستعمال في غير ما وضع له كثيرا، هذا ما يتنافى مع ما تقدم. هو من ناحية قال احنا إذا افترضنا الاستحداث، إذا افترضنا استحداث المعاني في شريعتنا، احنا نقطع بحصول الوضع التعييني من النحو الاول، النحو الثاني عفوا. ثم اجى بعد ذلك قال اذا قطعنا النظر عن احتمال ثبوت الحقائق فيما سبق، فلا مانع من حصول الوضع التعييني مكابرة. يعني شنو؟ يعني يحصل الوضع التعييني مع ان الوضع التعييني يتنافى مع الوضع التعييني، ما يمكن، لا يمكن أن يجتمع. ليش؟ لأن الوضع التعييني إذا ثبت ينفي ملاك الوضع التعييني، يعني أشبه بالحكومة، ينفي موضوعا. ليش؟ لأن الوضع التعييني إذا ثبت بعد أنت ما تقدر تقول استعمل اللفظ في غير ما وضع له كثيرا. ليش؟ لأن احنا فارضين حصول الوضع. هذا قد يتوهم أن كلام المصنف سابقا ينافي كلام لاحقا. المصنف قد يشير بقوله فتأمل إلى الجواب ودفع هذا التوهم، وأن مقصود المصنف أننا لو تنزلنا عن ثبوت الوضع التعييني ووصلت النوبة إلى الوضع التعيني، إحنا أيضا ندعي ثبوت الوضع التعيني، يعني بحث تنزلي. إذا تنزلنا عن ما ذكرناه سابقا ونوقشه، إجا واحد قال لا أنا ما أقطع، أنت تقطع بثبوت الوضع التعييني بالنحو الثاني؟ أنا لا أقطع. نقول له إذا ما تقطع بثبوت الوضع التعييني فلا ريب في ثبوت الوضع التعيني. إذن هذا مو منافات لكلام المصنف بين صدره وزيله، وإنما المصنف يعني كأنما يتنزل، لو نوقش في دعوة سابقا وتنزل يقول إذا تنزلنا عن ثبوت الوضع التعييني ووصلت النوبة إلى الوضع التعيني فالوضع التعيني حاصل، ودعوى منع هذا مكابرة، إلا المكابر هو الذي يمنع حصول. هاي السنين الطوال أكثر من 20 سنة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أتعب نفسه الشريفة في تبليغ الأحكام، ويوميا يستعمل الصلاة والحج والزكاة، المؤذن يؤذن ويذكر الصلاة كذا مرة في اليوم. هذا كثرة الاستعمال قطعا توجب حصول الوضع التعيني لو لم نقطع بثبوت الوضع التعيني. هذا قوله فتأمل، ربما يكون إشارة إلى ذلك، وربما يكون إشارة إلى شيء آخر أيضا يرتبط بالوضع التعيني. هذا إنما نذكر حتى نوضح ما ذكرناه في الحقيقة الشرعية. بعض الإخوان سأل سؤال يرتبط بالحقيقة الشرعية وكأنما أصل الحقيقة الشرعية مو واضح عنده، هذا نذكره حتى يتضح أكثر. هذا قول فتأمل، قول المصنف فتأمل، قد يكون إشارة إلى أن ثبوت الوضع التعيني، ثبوت الوضع التعيني اللي ناشئ من كثرة الاستعمال في غير ما وضع عليه، هذا بضنيمة المصنف ركز على هاي النقطة، بضنيمة لسان متابعيه، مو فقط اقتصارا على لسانه. إذا اقتصرنا على لسانه قال ما تحصل الكثرة المنقحة لموضوع الوضع التعيني. من اللي ينقح موضوع الوضع التعيني؟ قال كثرة الاستعمال على لسانه صلى الله عليه وآله وعلى لسان متابعيه. متابعيه منه؟ والله منه يقول منه متابعيه؟ المتشرع، مو أصحابه، المتشرع. حينئذ إذا كان كذلك فقد يقال أن هذا يثبت الكثرة والوضع التعيني بنحو الحقيقة المتشرعية مو الحقيقة الشرعية. إحنا وين قاعد نتنازع؟ صار كم يوم نتنازع في ثبوت الحقيقة الشرعية، وهل أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو ليست بثابتة؟ نتنازع في الحقيقة الشرعية. هذا اللي ذكرته أخيرا، اللي ذكرته أخيرا من أن كثرة الاستعمال بضميمة لسان متابعيه، هذا يثبت أن الوضع التعيني الناشئ من كثرة استعمال المتشرع، اللي بالتالي راح ينتجن الحقيقة المتشرعية، مع أننا نتحدث عن الحقيقة الشرعية. هذا إشكال على المصنف، شلون نجاوبه؟ أي أحسنتم، شلون؟ شلون؟
كثرة الاستعمال تنشأ من استعمال الألفاظ من قبل النبي صلى الله عليه وآله ومن قبل تابعيه في زمان.
أحسنتم، فشنو؟
أما إذا كان في خارج زمان فهو متشابه.
أحسنتم، هذا معتمد على ما ذكرناه أول البحث في تعريف الحقيقة الشرعية. قلنا شنو المقصود من الحقيقة الشرعية؟ قلنا المقصود من الحقيقة الشرعية هو ثبوت الوضع في زمانه، سواء كان بالوضع التعييني هو مباشرة يرتقي المنبر ويقول وضعت لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة، سواء كان بالوضع التعييني أو بالوضع التعيني الناشئ من استعمالاته أو استعمالات المتابعين. هذا كله شو نسمي حقيقة شرعية، هذا كله حقيقة شرعية. طالما حصل الوضع في زمان الشارع، حتى إذا مو الشارع تصدى، حتى إذا مو الشارع بنفسه وضع، حصل بكثرة الاستعمال من المتشرعة من متابعين، هذا نسميه حقيقة شرعية. الحقيقة المتشرعية هي ثبوت الوضع فيما بعد زمانه بأي نحو من أنحاء الوضع كان، وثبوت الوضع في زمانه حقيقة شرعية بأي نحو من أنحاء الوضع كان، سواء كانت بالوضع التعييني أو بالوضع التعيني ناشئ من استعمالاته، أو الوضع التعيني ناشئ من كثرة استعمال متابعيه. السر في ذلك، السر في تعميمنا للحقيقة الشرعية هذا المعنى، هو ما يأتي في الثمرة اللاحقة. المفروض اليوم نقرأ بعض الثمرة، ما بقى وقت. هو أن البحث لابد أن يكون منسجما مع الثمرة، فتعميمنا لثبوت الحقيقة الشرعية لتشمل كثرة الاستعمال في لسان المتابعين، هذا تبعا للثمرة، في ضوء الثمرة اللي راح تذكر، وراح نشير إن شاء الله من نقرأ الثمرة نشير إلى هذا التعميم وفائدة هذا التعميم. إذن كثرة الاستعمال في لسان متابعين حتى إذا ساهمت وأنشأت الوضع ولو بكثرة استعمال متابعيه، هذا ما يخرج البحث، يعني ما يخرج الكلام عن الحقيقة الشرعية، تبقى حقيقة شرعية طالما حصل الوضع في زمانه. هذا أقول يمكن أن يكون إشارة من المصنف أشار إليه بقوله فتأمل. وصلى الله على محمد وآل محمد.
من المدرسة درسنا في السبع مواد.